أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البيان الأول للمحقق الأصفهاني: عدم معقولية جعل الأمر بالجامع. كان الكلام في الاحتمال السابع للمحقق الأصفهاني في توجيه إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. قلنا إن مسألة الإجزاء تحتاج إلى تحقيق، وذكرنا 7 احتمالات، واتضح من هذه الاحتمالات 7 أن هناك ملازمة بين الإجزاء والتصويب. فبناء على القول الأول والثاني يوجد إجزاء ويوجد تصويب، وبناء على القول الثالث والرابع والخامس والسادس لا يوجد إجزاء ولا يوجد تصويب. يبقى الكلام في الاحتمال السابع للمحقق الأصفهاني، وسيتضح أنه غير معقول في نفسه، فتكون النتيجة عدم الإجزاء وعدم التصويب، لأن الاحتمال الأول هو التصويب الأشعري، والاحتمال الثاني هو التصويب المعتزلي، ولا نلتزم بهما. فتكون النتيجة عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي إذا قطعنا بخلاف الواقع. الاحتمال السابع للمحقق الأصفهاني كان مفاده هكذا: إن قيام الأمارة يحدث مصلحة في مقابل مصلحة الواقع، وهذه المصلحة تكون في المؤدى. ولنضرب مثالا على ذلك، وسنستفيد منه في البيان الأول والثاني. لو افترضنا أنه في الواقع تجب صلاة الظهر وليس الجمعة، وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ظاهرا، فهنا يقول المحقق الأصفهاني: إن قيام الأمارة يحدث مصلحة في مؤدى الأمارة، وهو وجوب صلاة الجمعة. ووجوب صلاة الجمعة ليس في طول صلاة الظهر واقعان، بل في مقابل صلاة الظهر واقعان. إذن صلاة الجمعة ظاهرا لها ملان في مقابل صلاة الظهر واقعا التي فيها أيضا ملان، فسواء فات ملاك الظهر أو لم يفوت، فإن المصلحة الموجودة في مؤدى الأمارة وهي صلاة الجمعة تجبر ما يفوت من الواقع. فالملاك الموجود في صلاة الجمعة ظاهرا يجبر ما فات من صلاة الظهر واقعا، وليس بينهما طولية حتى تقول إذا انكشف الخلاف انتفى وجوب صلاة الجمعة ظاهرا. فالاحتمال الرابع كان يرى أن الأدلة الحجج والأمارات تدل على وجود مصالح في مؤدياتها، لكن يظهر منه أن هناك توجد طولية بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، لكن على الاحتمال السابع توجد عرضية، يعني يوجد مقابل في صلاة الجمعة ظاهرا تقابل صلاة الظهر واقعا، وملاك صلاة الجمعة يجبر ما فات من ملاك صلاة الظهر. هذا البيان ابتلي بهذا الإشكال، وهو تحول الوجوب التعييني لصلاة الظهر واقعا إلى وجوب تخييري بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع، لأن الإمارة قد تكون على ماذا؟ على وفق الواقع، وتقول صلاة الظهر واجبة، فهنا يبقى وجوب واحد تعيني. فرض الإشكال لو قامت الأمارة على الخلاف، فحينئذ يتبدل الوجوب التعييني لصلاة الظهر إلى وجوب تخييري بين صلاة الظهر واقعا وصلاة الجمعة إذا قامت الأمارة عليها. وأيضا يلزم تبدل الإرادة التعيينية إلى إرادة تخييرية. والخلاصة، هناك وجوب قد تعلق بخصوص صلاة الظهر وتبدل وتحول إلى الوجوب بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. ومن هنا نبرى المحقق الأصفهاني وذكر ثلاثة بيانات لإبطال هذا الإشكال، وهو تبدل الإرادة التعيينية إلى إرادة تخييرية. البيان الأول: عدم معقولية جعل الأمر بالجامع بين صلاة الظهر والجمعة، وعدم معقولية تبدل الأمر التعييني الواقعي بصلاة الظهر إلى الأمر التخييري بالجامع بقيام الأمارة، وذلك لأن الملاك القائم بمؤدى الأمارة إنما كان قائما بمؤدى الأمارة وهي صلاة الجمعة، لا بعنوان أنها صلاة جمعة. وإلا فهي صلاة جمعة قبل قيام الأمارة عليها، وإنما صارت صلاة الجمعة واجدة للملاك بقيام الأمارة على خلاف الواقع. فالأمارة بما هي مخالفة للواقع دلت على وجود ملاك في صلاة الجمعة. إذن هذا الوجوب التخييري المدعى حدوثه لابد أن يكون منوطا ومقيدا بقيام الأمارة على خلاف الواقع. فالوجوب التخييري لا يتعلق بالجامع إلا إذا قامت الأمارة على الخلاف، وإلا لو قامت الأمارة على الوفاق وقالت صلاة الظهر واجبة وفي الواقع أيضا صلاة الظهر واجبة، فحينئذ يبقى الوجوب التعييني لصلاة الظهر. لكن متى يتبدل الوجوب التعييني لصلاة الظهر؟ إذا قامت الأمارة على خلاف صلاة الظهر الواقعية وقالت تجب صلاة الجمعة. إذن إن قامت الأمارة على خلاف الواقع تحقق الوجوب التخييري، وإن لم تقم الأمارة على خلاف الواقع فتجب الظهر تعيينان، وحينئذ يصبح واضحا استحالة جعل الأمر بالجامع. والسر في ذلك استحالة وصوله إلى المكلف وإحرازه له، لأن إحراز الوجوب المشروط لا يكون إلا بإحراز شرطه الذي هو قيام الأمارة المخالفة للواقع. ومن الواضح أن المكلف إذا علم بمخالفة الأمارة للواقع فسوف ترتفع حجية الأمارة، وحينئذ سوف يجب عليه صلاة الظهر تعيينان، لأنه خرج عن موضوع دليل الحجية، لأنه لم يبق شاك. الأمارة حجيتها فرع الشك في الواقع، إذا قطع بالواقع انتفت حجية الأمارة. وإن فرض أن المكلف لم يعلم بمخالفة الأمارة للواقع وكان شاكا، إذن فلم يحرز الشرط في الوجوب، فعندنا شرط وعندنا مشروط. ما هو المشروط؟ وجوب الجامع. ما هو الشرط؟ قيام الأمارة على خلاف الواقع. إذا شك في قيام الأمارة على خلاف الواقع يكون قد شك في الشرط والأصل العدم، والمشروط عدم عند عدم شرطه. إذن لا يتعلق الوجوب بالجامع، فالشرط في وجوب الجامع تخيرا هو قيام الأمارة على خلاف الواقع. إذن وجوب الجامع سنخ وجوب لا يعقل وصوله للمكلف ولا يعقل إحرازه، لأن شرط تعلق الوجوب بالجامع فشرط هذا الوجوب التخييري هو ماذا؟ قيام الأمارة المخالفة للواقع. وهذا الشرط له صور ثلاث: إما يعلم الموافقة، أو يعلم المخالفة، أو لا يعلم. فهذا الشرط إن علم أنه مخالف للواقع فقد خرج المكلف عن كونه شاكا، وبهذا يخرج عن موضوع دليل الحجية، وبه تسقط الأمارة عن الحجية. وإن علم أنه موافق للواقع فحينئذ يبقى الوجوب العيني، وإن لم يعلم أن الأمارة مخالفة أو موافقة للواقع فحينئذ لم يحرز الشرط. فإذا لم يصل الشرط إليه لم يصل المشروط إليه. إذن هو لم يعلم بتوجه الأمر بالجامع إليه. هذا تمام الكلام في البيان الأول للمحقق الأصفهاني. وقد أجيب عنه بأن جهد المحقق الأصفهاني قد انصب على الوجوب، ويمكن أن يؤخذ قيد الأمارة المخالفة للواقع قيدا في الواجب لا في الوجوب، فيبقى الوجوب التخييري بين صلاة الظهر واقعا وصلاة الجمعة، لكن في هذا الواجب وهو أحد العدلين صلاة الجمعة فيه شروط. الشرط الأول العدد، الشرط الثاني الوقت، الشرط الثالث قيام أمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة مخالفة للواقع، فلا محذورة في تعلق الوجوب التخييري بالجامع. إذن هذا الجواب نذكره بشكل إجمالي ثم نذكره بشكل تفصيلي. الجواب المجمل إنه بالإمكان فرض الأمر التخييري بالجامع مع أخذ قيد الأمارة المخالفة للواقع في أحد شقي الواجب التخييري وهو خصوص صلاة الجمعة، ولا يؤخذ قيد الأمارة المخالفة في نفس الوجوب التخييري. فالوجوب التخييري من أول الأمر مطلق وثابت في حق كل مكلف دون أن يكون مقيدا بقيام أمارة مخالفة للواقع، ومن قامت عنده الأمارة يعلم بأنه يمتثل هذا الجامع ضمن أحد شقه على كل حال. هذا تمام الكلام في الجواب الإجمالي. جواب التفصيلي، إن بيان المحقق الأصفهاني إنما يكون صحيحا إذا فرض أننا أخذنا الشرط قيدا في الوجوب، لأن وصول الوجوب موقوف على وصول شرطه، وشرطه لا يعقل أن يصل في المقام، فإذا لا يعقل المشروط وهو الوجوب. ولكن إذا أخذنا شرط قيام أمارة مخالفة للواقع قيدا في الواجب لا في الوجوب، فإن الوجوب التخييري مطلق من أول الأمر وثابت على كافة المكلفين دون أن يكون مشروطا بمن قامت عنده الأمارة على الخلاف، وإنما هو وجوب مطلق متعلق بالجامع بين صلاة الظهر التي هي المأمور به الواقعين وصلاة الجمعة المقيدة بأن تكون مفاد أمارة كاذبة ومخالفة للواقع، وهذا القيد أن يكون صلاة الجمعة مفاد أمارة كاذبة كبقية القيود في صلاة الجمعة مثل الخطبة والعدم وقيام أمارة مخالفة للواقع، فحينئذ يكون هذا الشرط قيدا في أحد عدلي الواجب التخييري وهو خصوص صلاة الجمعة وليس العدل الآخر صلاة الظهر. إذا مثل هذا الوجوب يمكن وصوله إلى المكلف، وبهذا يمكن للمكلف الذي قامت عنده الأمارة أن يمتثل هذا الجامع عن طريق امتثال أحد شقيه على كل حال. غاية ما في الأمر أن المكلف إذا لم تقم عنده أمارة مخالفة فحينئذ أحد فردي هذا الجمع لا يتحقق، وهو الجمعة في المثال. ولكن الوجوب يبقى قائما على كل حال وواصلا بالنسبة إليه، يصير عند فرد واحد من أفراد الجامع وهو خصوص صلاة الظهر، هذا إذا لم تقم أمارة مخالفة. إذن البيان الأول للمحقق الأصفهاني قائم على تخيل أن الشرط شرط للوجوب، مع أنه بالإمكان أن يؤخذ الشرط شرطا للواجب، فالبيان الأول ليس بتام. البيان الثاني لاستحالة انقلاب الإرادة المولوية في التعيينية إلى التخييرية هو أن الجامع بين صلاة الظهر والجمعة لو فرضنا أن القيد قيدا في الواجب، يعني سلمنا بالبيان الأول وناقشنا وأرجعنا القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب، أي أن صلاة الجمعة التي قامت الأمارة على وجوبها خلافا للواقع، وحينئذ هذا الجامع لا يتحقق ولا يتعقل إلا مع الوجوب التعييني لصلاة الظهر، لأنه من دون وجوب تعييني لصلاة الظهر لا يبقى معنى لصلاة الجمعة التي قامت الأمارة فيها على خلاف الواقع، إذ لا واقع حينئذ في البين حتى تقوم الأمارة على خلافه، لأن هذا الجامع هو جامع بين فردين وأحد هذين الفردين لا يتعقل إلا مع الوجوب التعييني والإرادة التعيينية لصلاة الظهر، إذ لو لم تكن الإرادة التعيينية لصلاة الظهر محفوظة فلا يتعقل قولنا صلاة الجمعة التي قامت فيها الأمارة على خلاف الواقع. إذن متى ما كان هناك واقع وهو وجوب تعييني لصلاة الظهر يعقل أن تقوم أمارة على خلافه وتقول صلاة الجمعة واجبة، وأما إذا لا يوجد واقع ولا يوجد وجوب تعييني لصلاة الظهر فلا واقع حينئذ، فلا توجد أمارة تخالف الواقع لأنه لا واقع. إذن هذا الجامع فرع وجود وجوب تعييني واقعي، فهذا الجامع سنخ جامع لا يتعقل إلا مع انحفاظ الوجوب التعييني لصلاة الظهر، فكيف يكون منفكا عن هذا الوجوب التعييني؟ وكيف ينقلب هذا الوجوب التعييني إلى وجوب تخييري؟ إذ بمجرد زوال هذا الوجوب التعييني يزول تعقل هذا الجامع، وبعبارة أخرى إن الجامع بين صلاة الظهر واقعا وبين صلاة الجمعة التي هي مؤدى الأمارة المخالفة لوجوب صلاة الظهر واقعا، هذا الجامع ليس له وجود وليس له تقرر وليس له ثبات لولا وجود مسبق لصلاة الظهر تعيينا في الواقع، إذ لو كان الأمر الواقعي تخييريا لما أمكن تعلق الأمارة بما يخالف الواقع. واضح إن شاء الله. خلاصة البيان الثاني وزبدته: لا يعقل تصور الجامع، إذ أنه فرع وجود إرادة تعيينية بصلاة الظهر واقعا. والجواب: بالتفرقة بين عالم المفهوم وعالم الوجود، والأحكام تابعة للمفاهيم والعناوين وليست تابعة للوجودات. ومفهوم الجامع التخييري بين صلاة الظهر واقعان وصلاة الجمعة إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع، هذا المفهوم يتعقله الذهن كصورة ذهنية، فيعقل تعلق الحكم وهو الوجوب به، فالأحكام تابعة للعناوين والمفاهيم الذهنية. ففرق بين وجود الجامع وبين مفهوم الجامع. وكلام المحقق الأصفهاني ناظر إلى وجود الجامع، وما نبحثه وهو تعلق الوجوب بالجامع ناظر إلى مفهوم الجامع. هذه زبدة المناقشة والتفصيل. إذن الفرق بين المفهوم والمصداق. والجواب: إن الجامع بما هو مفهوم من المفاهيم يمكن تعقله وتصوره حتى قبل وجود الوجوب التعيين لصلاة الظهر، وإنما لا يوجد في الخارج في ضمن أحد فرده إلا بعد الوجوب التعيين. توضيح ذلك: إن الجامعة بين الظهر والجمعة القائمة الأمارة فيها على خلاف الواقع، هذا الجامع كمفهوم من المفاهيم نتعقله فلا حاجة إلى وجوب تعييني، وهذا التعقل الذي هو شرط في جعل الوجوب التخييري على الجامع هو موجود قبل الوجوب التخييري، يعني كمفهوم. نعم هذا الجامع أحد فرديه وهو صلاة الجمعة المقيد بالأمارة المخالفة للواقع، هذا الفرد لا يعقل وجوده خارجا إلا مع الوجود التعييني لصلاة الظهر. وفرق بين أن يكون هذا الجامع مما لا يتعقل ولا يتصور مفهومان قبل الوجوب التعييني، وبين أن لا يعقل وجودان وتحققان في ضمن أحد الفردين قبل الوجود التعييني. وما هو واقع في المقام هو أن هذا الجامع مما لا يعقل وجودان وخارجان في ضمن أحد الفردين وهو مؤدى الأمارة إلا مع وجوب وجوب تعييني في الواقع، لا أنه لا يعقل تقررا وتصورا إلا مع وجوب تعييني. فهذا البيان الثاني لا يرجع إلى محصل. هذا تمام الكلام في البيان الثاني، واتضح أنه ليس بتام. البيان الثالث يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.